نعم أحبتي، نحن وإياكم على الهواء مباشرة، وسيد بطحاء مكة، على ما يبدو أننا وصلنا إلى أهم فقرة في هذا اللقاء معكم، ألا وهو اللقاء مع خبير البرنامج. كم هي سعادتي أن ألتقي سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. بداية اسمحوا لي بتحيتي، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا.
سلام ورحمة الله وحياكم الله.
رعاك الله وبياك يا حبيبي.
بدعائكم.
رعاكم الله. سيد الفاضل، حقيقة كلما يذكر أبو طالب سلام الله عليه ووضع إسلامه تتكسر أمامنا روايات وتشكيكات بإيمانه، وهذاك يقول هكذا وهذا يقول هكذا، وحقيقة لا أود أن أصرف الوقت في هذه الترهات. حقيقة أن النبي الأكرم وآبائه وأجداده هم من نسل طاهر نبيل وبعيد عن كل رجس، وهذا انتهينا منه. بودي أن أسألكم سؤال سماحة السيد لو سمحتم. إن لأبي طالب مواقف تاريخية مشهودة، لا سيما بعد رحيل أبي عبد المطلب، بنظركم ما هي أهم المواقف لهذا الرجل الأشم سيد البطحاء؟
حياكم الله.
بسم الله
الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا سيدي، هذا الأمر واضح، ويعني الكل يعرف أن شخصية أبي طالب شخصية طبعا مستهدفة ولا غرابة من هذا.
أكيد
شأنها شأن شخصيات أخرى أيضا استهدفت، والغاية الأساسية الإساءة إلى شخصية الرسول بالذات.
بالضبط.
فنفتح كتابا ونقرأ بأن عبد الله والد النبي مات كافرا.
سبحان الله.
وأن والدة النبي، وهذا طبعا الصدام بالقرآن الكريم.
أكيد
القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وتقلبك في الساجدين.
الله.
وعلى أي حال المسألة واضحة، إن هذين ماتا كافرين، وهكذا أبو طالب. وأخيرا قبل 7 سنوات أو بهالحدود،
نعم،
هناك طالب في جامعة محمد بن عبد الوهاب رسالته الدكتوراه والتي أخذ عليها درجة بعنوان عالي هو إثباته أن أبا طالب مات كافرا.
قبحه الله.
فسيدي العزيز، هذه المسألة مسألة حساسة ومهمة، ويعود هذا الحقد وتاريخ هذه النغمة، بل أن نطفتها الأساسية هي كانت على يد معاوية.
لقد لهم
معاوية لما بنى مجد بني أمية قام على هدف واحد، وهو ضرب الإسلام وضرب الثوابت المهمة التي تخص النبي صلى الله عليه وآله وآل النبوة. لذلك أنا أعوذ بالله من كلمة أننا لا نلوم تاريخا يعني دون بقلم أموي وبحبر صليبي أن يكتب وتنشر هذه الأخبار المصطنعة وهذه الرسائل. علة هذا الحقد أيضا على أبي طالب كونه كان الحارس والمدافع عن النبي.
أي والله.
وبسياسة طبعا دقيقة ومدروسة لم يتظاهر بدخوله الإسلام حتى يحسب على طرف.
نعم.
ونستشعر أن موقفه هذا كان فعل إيمان.
أحسنت.
وهزة انفعال بروعة موقف النبي واهتمامه بكرامة الرسالة. فاضطر أبو طالب عليه السلام إلى أن يتلبس تلبوس المحايد لكي يدعم موقف الرسول والرسالة من خلال أسلوبه الذي تمتع بالمرونة والحكمة الاجتماعية. فلذا كان موقف أبي طالب الفريد من نوعه، يتسم بالحازم والشدة والتصميم في دفاعه وحمايته لرسول الله صلى الله عليه وآله.
ما شاء الله، مقدمة طيبة جدا سيدنا الفاضل، وبودي أن تعرج بنا إلى أهم المواقف التاريخية التي نسبت لأبي طالب سلام الله عليه في على مدى الرسالة التي كان هو في حياته.
حياكم الله سيدي. طبعا قلت بأن التاريخ المحايد أو التاريخ التابع لأهل البيت،
نعم،
عمدت الأجهزة الأموية على إتلافه وطمسه.
صحيح.
ولكن ما بقي في أيدينا، وجزى الله الرعيل الأول والطبقات المتقدمة من علمائنا كيف بذلوا جهدا وجمعوا بعض الروايات والتي هي تكشف لنا عمق جهاد أبي طالب وتاريخ دفاعه عن رسول الله. وطبعا عاش أبو طالب أول ما عاش هذه المهمة الأساسية كما تذكر المصادر، كان عمر النبي آنذاك لا يتجاوز 7 سنوات، وعلى التو فقد أمه، أما أباه فقده وكان هو في بطن أمه.
صحيح.
فكان من جملة ما يروع جده عبد المطلب أن وضع هذا الفتى الصغير على صدره وينظر إليه بدموع منهمرة وهو ينادي بأولاده الذين تجمعوا حوله، إن هذا يتيم فآووه وعائل فأغنوه، فلم يتحرك أحد إلا أبو طالب سلام الله عليه. وكان يستمهله عبد المطلب من أجل أن يتأكد من تجاهل هؤلاء، أعاد الجملة ثانيا وثالثا فلم يكن إلا متحدثان، أبو طالب وأبو لهب. أبو لهب قال أنا له، لكن عبد المطلب كان يعرف طينة ولده أبي لهب، ولكن التفت إلى أبي طالب وقال له إذن أنت له يا بني. فمن ذلك اليوم وقف أبو طالب مع هذا الفتى يتدرج معه، لم يفارقه لا ليل ولا نهار في الحضر في السفر. ولا ننسى أيام المعاناة في شعب أبي طالب، كان يقطع منامه في الليل من أجل الحفاظ على سلامة شخصية الرسول، وكان أحيانا يبادله الفراش ينام مكانه حتى إذا تعرض إلى حالة اغتيال يكون هو
الله
التضحية لسلامة رسول الله.
سبحان الله كابنه. سماحة السيد، أبو طالب سلام الله عليه حقيقة له مواقف مشهودة وكما تفضلت في بعضها، ولكن على ما يبدو أن المستمع يبحث شيء آخر غير الذي وجدناه في بين طيات الكتب. الرسول كان يستأنس بأبي طالب سلام الله عليه، وباعتبار أن أبو طالب كان حتى يفضله على أولاده ويقربه ويحاميه، وما أبدع ما تكلم مع صناديق قريش في الحفاظ والدفاع عن الرسول الأكرم. ممكن لو سمحت أن تشير إلى ذلك؟
حياكم الله من جديد.
رعاك الله.
الوساطات تعددت، وكان يعني أقطاب الجاهلية لا يجدون طريقا للاتصال برسول الله إلا عن طريق عمه.
لا.
الذي أفنى وبذل وعرض كل وجوده للدفاع عن رسول الله
سلام الله عليه،
وجاءوه ذات مرة وقالوا له إن ابن أخيك بدد جمعنا وسفه أحلامنا وسب آلهتنا وأحبط عزمنا. وكانوا يظنون يعني في تصوراتهم أن أبا طالب سيخذله، نعوذ بالله، إلا أن أبا طالب أبدى مرونة في دفاعه ونصرته عن رسول الله في كل المناسبات وبالخصوص في الوساطات، وكان يظهر ويؤكد في دفاعه وحمايته لرسول الله بقوة وبحازم وبطولة دونها قوة الأبطال الأسطوريين.
أي والله.
ولا ولذلك يعني نحن لما نمر بحياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم نجد أن كل إمام من الأئمة تعرض إلى الاستفسار والسؤال عن إيمان أبي طالب وأنه مات كافرا.
نعم.
بمعنى أن الخزانة الأموية وبيت المال الأموي كم أنفق من رؤوس الأموال الضخمة على أن يؤكد على هذه النغمة ويقويها، والتي هي باقية حتى اليوم.
صحيح.
ويقف بتغذيتها ومن ورائها الفكر الوهابي البغيض.
للأسف.
لا ألوم هؤلاء، لا ألومهم، لأن أبا طالب أقل ما أقول فيه أنه والد علي
سلام الله عليه.
لا تنسى يا حبيبي أن كاتبا قبل 80 عام ألف كتابا بالدفاع عن أبي طالب تستأنس باسم الكتاب. شو اسم الكتاب؟ جناية علي على أبيه.
الله.
والله لو كان أبو طالب أبا لأبي سفيان لكانت العواصم العربية والإسلامية شوارعها
تتسمى
تحمل اسم أبي طالب.
أي والله.
القضية ذات جذور خطيرة وبعيدة. كل إمام من الأئمة كان يسأل، وكان الإمام يدافع عن عمه أبي طالب وعن عم رسول الله
سلام الله عليه.
وهو كان أبو طالب دائما يظهر في أكثر من مناسبة ومعروف: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ثم يخاطب النبي أمام الحضار: وعرفت دينا لا محالة أنه لطف الإله وسره المسنونة. لذلك المسألة أعتقد باتت واضحة جدا.
نعم صحيح، أحسنتم. سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، شكرا جزيلا لهذا اللقاء الطري، رعاك الله يا سيد.
وأنا أشكركم أيضا على توفير هذه الفرصة، وتقبل الله منا ومنكم
إن شاء الله. سرورنا بلقائكم. في أمان الله وحفظه.